السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمنا الله وإياه في باب في الجلوس بالطرقات: حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع وكثير بن عبيد قال حدثنا مروان قال ابن عيسى قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال: جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن لي إليك حاجة. فقال لها: يا أم فلان اجلسي في أي نواحي السكك حتى أجلس إليك. قال: فجلس النبي صلى الله عليه وسلم حتى قضت حاجتها، لم يذكر ابن عيسى حتى قضت حاجتها. وقال كثير عن حميد عن أنس.
في شيء معناه
حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن امرأة كان في عقلها شيء بمعنى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا الحديث كما هو ظاهر يدل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى تواضعه، وأن الناس لا يهربونه، يعرفون تواضعه وحسن خلقه عليه الصلاة والسلام، فمن عرفه عليه الصلاة والسلام أحبه وجرى عليه وطلب منه. فهذه المرأة تأتي للنبي عليه الصلاة والسلام، مع أن الأصل أن المرأة تستحي من الرجال عموما، لكن تأتي للنبي عليه الصلاة والسلام تطلب حاجتها. وفي بعض الروايات كما سمعنا في عقلها شيء، يعني عند ضعف في العقل بعض الشيء، فتأتي للنبي عليه الصلاة والسلام تطلب منه حاجة فلا يستهين بها، لا لكونها امرأة ولا لكونها في عقلها شيء. بعض الروايات أنها الأمة، تأتي الأمة فيقضي حاجة عليه الصلاة والسلام ويشفع لمغيث لما عتقت بريرة رضي الله عنها وزوجها عبد يقال له مغيث، لما عتقت يعني خيرها عليه الصلاة والسلام فاختارت نفسها، وكان مغيث يحبها حبا شديدا، فصار يبكي رضي الله عنه يطوف في سكك المدينة يتبعها يبكي يريد أن ترجع إليه، فشفع له النبي عليه الصلاة والسلام عند أمه قال لها: لو راجعته، يعني كانت ما عتقت لكن شفع لها عندها. فمع أن الشفاعة هي أن الإنسان يألف أن يشفع عند شخص أقل منه، قد يقبل شفاعته وقد يردها. فقال: لو راجعته. فقال: تأمرني يا رسول الله؟ قال: لا، إنما أنا شافع. فقالت: لا حدث لي فيه. فلم تقبل شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يرى في هذا بأسا ولا يرى فيه غضابة، أنه شفع حصل له الأجر والخير سواء قبلت الشفاعة أم لم تقبل. فهذا يدل على تواضعه عليه الصلاة والسلام في حسن خلقه. وأما المتكبرون فهم يأنفون أن يختموا النساء والضعاف والعبيد والإماء الذين لا يرجون منهم نفعا ولا عزا، فإنهم لا يحرصون على خدمتهم، فإنما يتعاملون مع الوجهاء والكبراء والأغنياء الذي يرجو نفعه يتعاون معه ينفعه لأنه يرجو نفعه. أما المرأة الضعيفة في عقلها شيء أو أمه أو نحو ذلك فإنه لا يرجو المحسن منه شيئا، يعني ضعيف ما عنده شيء، فما خدمه إلا لوجه الله جل وعلا. أولا أنه لا يرجو شيئا، وثانيا أنه لا يرى أن هذا يقلل من قدره. يعني بعض الناس يأنف أن يقف مع صبي ولا مع أمه ولا مع عبد ضعيف ليس له منزلة، يرى هذا نقصا في حقه، لكنه عليه الصلاة والسلام رحمة كما أخبر جل وعلا، قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تعامل عليه الصلاة والسلام مع كل أحد، تعامل مع الكفرة، تعامل مع المسلمين، تعامل مع الرجال، تعامل مع النساء، مع العبيد، مع الإماء، مع الصبيان، كان يمر على الصبيان يسلم عليهم ويمازحهم ويحبهم ويحضنهم ويلاعبهم، ورحمة عليه الصلاة والسلام حتى للبهائم، جاءه جمل كما جاء عند أبي داود فقرب رأسه من النبي عليه الصلاة والسلام فأصغله عليه الصلاة والسلام ومسح في مؤخر رأسه ورقبته، ثم فهم شكواه فقال عليه الصلاة والسلام: أين صاحب هذا الجمل؟ فقال شاب من أنصار: أنا يا رسول الله. قال: إن هذا الجمل شكى إلي أنك تتعبه وتجيعه، يعني تتعبه في كثرة العمل وتجيعه، تقلل له الطعام، ظلمه مرتين كثرة العمل وقلة الطعام، فجاء يشكو إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فعرف شكواه ونصره وأمره يحسن إلى جمله، فالنبي عليه الصلاة والسلام رحم العالمين. حتى الجن جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ودعاهم إلى الإسلام وقرأ عليهم القرآن فأسلموا، وسألوه الزاد فقال: لكم كل عظم ذكر عليه اسم الله تجدونها أوفر ما يكون لحما، ولكم كل بعرة فألف لدوابكم. ثم نهى أصحابه، قال له الجن في كما بعض الحديث: قال يا رسول الله إنها أصحابك أن يستنجوا بالروث والعظام، فإن الله جعلنا فيها زادا. فنهى أمته عليه الصلاة والسلام أن يستنجوا بالروث والعظام، فهو رحمة حتى على الكفرة، كما قال ابن القيم رحمه الله، قال: هذه الآية لا أخرج منها شيء، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ورحمة للعالمين بلسنا حتى الكفرة. وجه ذلك أن الله تعالى أرسله للعالمين، فالكافر يقاتله النبي عليه الصلاة والسلام فيقتله فيدخل النار ولا يعيش، لأنه لو عاش ازداد إثما، وكونه يموت مثلا قبل أن يزداد من الإثم هذا نوع رحمة، لأن الكافر لا يزيد عمره إلا شرا، لا يحسب أن الذين كفروا إنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم يزدادوا إثما، وكلما ازداد إثما ازداد عذابا. فإذا قاتل المسلمون المشركين وقاتلوا من قاتل منهم هذه رحمة به، حتى القتل هذا نوع رحمة، أنه يقلل من ذنوب سيئاته، لو عاش لازداد ذنوبا، وما دام أنه ما قتل كافرا فإنه أنه لن يسلم، ما دام أنه مات كافرا فإنه أنه لن يسلم، ولو علم الله في قلبه خيرا لهداه قبل أن يقتل. فالنبي عليه الصلاة والسلام رحمة مهداة للرب العالمين للعالمين جميعا، فإنه عليه الصلاة والسلام ما ترك أحدا إلا أو ما بقي أحد إلا ناله شيء من بركته عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه دليل على أن التعامل مع النساء أنه فيه تفصيل، إذا لم يكن فيه خلوة ولم يكن فيه فتنة فأنه لا بأس أن يخدم الإنسان امرأة مثلا بدون يعني ريبة وبدون خلوة وبدون فتنة، امرأة كبيرة في السن ما في فتنة وليس في خلوة ووقعت في شيء وطلبت من شخص من الجيران أو من الأقارب غير المحارم أن يخدمها وأن يعطيها كذا وكذا، لا بأس، الأصل المؤمنون المناف بعضهم أولياء بعض، فلا بأس إنسان أن يساعد امرأة مثلا، لكن بهذه الشروط: ما يكون فيه خلوة ولا يكون فيه فتنة. أما إذا خاف على نفس الفتنة مع الحديث وكونه يأتي بالحاجات وكذا ويخدم هذه المرأة ويأتيها بأغراض مثلا هذه أرملة أو فقيرة أو نحو ذلك، يأتيها بأغراض ويدخلها البيت وكذا يتكرر دخول وخروج إدخال الأغراض، هذا خطر عليه، إذا كانت المرأة شابة ويخشى الفتنة، لا سيما إذا كان البيت ما في أحد إلا صبية صغار مثلا أو ما في أحد، هنا يحذر الإنسان ولو كان نية صالحة أنه يحذر، درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. أما إذا كانت المرأة كبيرة في السن وليس في فتنة والبيت مليء بالأولاد الكبار ودخوله مثلا وخروجه ما فيها أي ريبة ولا فتنة، فلا بأس أن يخدم هذه المرأة التي ليست محرما لها، ولا بأس أن تحادثه وتخبره بحاجاتها وكذا على هذا الوجه.
باب في سعة المجلس.
سعة لا سعة فتح السين عندك حركة شاهة.
باب في سعة المجلس. حدثنا القعنبي حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموال عن عبد الرحمن بن أبي عمره الأنصاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير المجالس أوسعها.
يعني هذا الحديث الآن ماذا تفهمون منه؟ معنى الحديث خير المجالس أوسعها؟ وش يفهم منه؟ شلون يعني تفسرون هذا الحديث؟ أن الشارح ما تكلم عليه في شرح سنة أبي داود لم يتكلم عليه بشيء. فنشوف يعني الفهم الأول لهذا. أن سمعتم الحديث واللفظ واضح ما في يعني خفاء في اللفظ في الكلمات، لكن إيش معنى خير مجالس أوسعها؟ إيش تفهم منه؟ شو يا محمد؟ طيب وش المشكلة لو جلس مكان ضيق أو واسع؟ وش المعنى المراد أو الملحوظ في الحديث؟ يعني هل نفهم منه خير مجلس أوسع؟ يعني واحد إذا بنى بيت يكبر المجلس، ولا خير مجلس أوسع إذا كبر المجلس؟ السؤال يمكن يكون داخل. شوف يعني هل هذا يدخل في الحديث ولا له معنى آخر؟ المجالس مكان الجلوس بحيث هو يعني سواء في بيت ولا في مسجد ولا في أي مكان. طيب لكن وش الملحظ يعني وش القصد خير مجالس أوسع؟ لماذا؟ وش المقصود؟
سيادة الآن مجال يعني النبي يدعو إلى الاستماع الأكثر، يعني إذا كان مجلس ضيق أكيد الناس اللي يحضرون أقل، إذا كان أوسع الناس اللي يحضرون أكثر وبيجدون أكثر من هذا المجلس.
طيب هذا شيء. في شيء ثاني؟ نفس المعنى ولا غيره؟ ما بعد وقت. شو علاقة الساعة بنوعية الجالسين؟ خير مجالس الساعة يعني ما يرد أحد، من جاء دخل حتى لو كان كذا يعني وين جاء دخل. عشان يصيروا متقابلين يعني إذا ضاق المجلس صاروا صفوف وصار بعضهم خلف بعض. طيب سلطان عندك شيء؟ هذا اللي في ذهني انه يلحظ هذا الملحظ اذا كان المكان واسعا، اذا كان في الصلاة مثلا ما يكون متضايق الانسان، بعض الناس يحرص على الصف الاول ولو كان في زحام شديد فيقال له لا خير مجالس اوسعها، يعني يشمل جلوس للصلاة وغير الصلاة، فالاحسن ان تكون في الصف الثاني وانت مرتاح صلي خاشعا أفضل من كونك تحشر نفسك في الصف الأول ومع الضيق الذي يفقد شيئا من الخشوع. هذا غالب ما يكون في المساجد الكبار في الحرمين ونحو ذلك، يحرص بعض الناس على الصفوف الأول مع شدة الضيق الذي يفقد شيئا من الخشوع، وقد يصلي في صف بعده أو بعده بعدة صفوف يصلي مرتاحا جدا، أو يكون مثل هذا المكان في تكييف وحر شديد ولكنه متأخر، وفي أماكن متقدمة لكن فيها حر أو شمس، فالذي يظهر أنه يتأخر أفضل من كون يتقدم، يحرص على المجلس الواسع مع ولو فاته فضيلة التقدم، أن هذا أفضل يدخل في الحديث خير المجالس أوسعها. وعموم المجالس يعني كلما كانت واسعة كلما زالت بعض المحاذير من التفريق بين اثنين، من تخطي رقاب الجالسين كما سيأتي في الحديث بعده، لعن من جلس، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس وسطا، أو ملعون من جلس وسط الحلقة، سيأتي معناه أنه لأنه يتخطى الرقاب ويكون في الوسط، من الأسباب في سبب ثاني يأتي في بابه. المقصود أنه إذا ضاق المجلس حصلت بعض المحاذير، وكما سيأتي الحديث اللي بعدها لا يقيم الرجل الرجل يجلس في مجلس، ولكن قال توسع وتفسح، فإذا ضاق المجلس يمكن يقوم أحد مجاملة، إذا كان مجلس ضيقا ودخل وديه يمكن يقام له، أو ربما أنه يقيم أحدا أو صاحب المجلس صاحب البيت، مثلا يقول قم جاء واحد من الكبار ومن له جاه، فربما يقيم، هذا حرام كما سيأتي في الحديث أن نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن إقامة الرجل من أجل أن يجلس الرجل الثاني مكانه في عدة الحديث. مثلا التوسع، تفسح وتوسع، ربما الإنسان يشح أنه يتوسع ما يحب الضيق، يأتي شخص يقول توسعوا فلا يوسع، ما يعبى أن يوسع، والله مكان ضيق ما أودنا أن تضايق، فيدخل في يعني يأثم عدم التوسع، لأنه تعالى أمر به، يعني الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس يفسحوا، فإذا كان ضيقا شح الإنسان في بمكانه ولا يحب أن يفسح لأن يشتد عليه الضيق فيقع في الإثم. فعندنا عدة محاذير تحصل إذا كان المكان ضيقا، ذكرنا يعني بعضها، وربما يكون في أشياء أخرى أيضا لم تذكر. فإذا كان المجلس واسعا زالت كل هذه المحاذير، صار مجلس واسع، إذا صار واسعا من جاء جلس حيث ينتهي به المجلس، لا يحتاج إلى أن يتخطى الرقاب عشان أنه ما وجد المجلس في المكان في الأخير، يضطر أنه يتخطى حتى يصير في مقدمة يبحث عن مكان في المقدم، وربما أنه يقوم له أحد، وربما أنه يقول توسعوا فيترصون يحصل أو يأبون يحصل عليه حرج، وربما يجلس وسط الحلقة فيدخل في اللعن إذا كان الحلقة وضاق المجلس، ربما أنه يجلس في الوسط فيحصل له المحذور إلى آخره. فإذا صار المجلس فسيحا فإن هذه المحاذير كلها تزول. على كل حال ما مر معي شيء من كلام أهل العلم، هذا ما يظهر لي، ومن وجد شيئا ولا قرأ ولا كذا فنستفيد. لا، لو وجد فرجة يجوز الإنسان إذا وجد فرجة تكفي لشخص له أن يتقدم ولو تخطى، لأن هؤلاء هم الذين قصروا بترك الفرجة، هذا ما يدخل في التخطي الممنوع. أما إذا ما لم يكن فرجة وكان في مكان في الخلف فلا يجوز له أن يتخطى، أما إذا لم يجد مكانا في الخلف فهو عاجز، ربما يقال أنه ضرورة ماذا يصنع، لا بد أنه يتخطى ضرورة ماذا يصنع، يعني ربما يقال هذا، ربما يقال أنه يجلس ولو خارج المسجد، صلي خارج المسجد ولا يتخطى، لا سيما إذا عرفنا أن الزحام شديد مثل الحرم مثلا المكي في الجمعة والأعياد والمناسبات، تجد الناس خارج الحرم، لكن يغلب على ظنك تكاد تجزم أنه حتى لو تخطيت ما هي أماكن إلا بالضيق الشديد يكون على حساب المتقدمين، تخطى رقاب هؤلاء وتضايق هؤلاء وأنت المقصر في التأخر، وتصلي خارج لا يجوز لك التخطي، لكن لو غلب على ظنك بالتجربة يعني أنه الناس يتركون الأماكن المتقدمة ويتزاحمون في الخلف، هذا يحصل أحيانا، فلا بأس أن تتقدم مع غلبة الظن أن فيها مكان في الأمان. على كل حال يعني ينظر في كلام العلم، ربما في مآخذ أو أشياء ما يعني خطرت على البال يراجع كلام العلم. خير مجالس أوسعها،
ممكن قصد المجلس اللي هو الحضور وليس الحضور،
أي حتى لو قلنا الحضور يعني وش المعنى الجديد؟ خير مجالس أوسعها، ها؟
واحد
يسأل أخي ما يظهر أنه يعني يصير معنى الآية، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فسحوا، أن الحديث في أمر بالفسح ما يظهر يعني.
باب في الجلوس بين الشمس والظل. حدثنا ابن السرح ومخلد بن خالد قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر قال حدثني من سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الشمس وقال مخلد في الفيء فقلص عنه الظل وصار بعضه في الشمس وبعضه في الظل فليقم.
هذا الحديث ضعف لكن له شواهد فقوى بها، فدلت مجموعة هذا الحديث على أنه لا يجوز للإنسان أن يجلس بين الظل والشمس، إذا كان بعضه في الظل بعضه في الشمس وجب عليه أن يقوم، لا يجوز الجلوس ابتداء. وإذا كان جالسا في ظل أو شمس ثم قلص الظل وصار بعضه في ظل بعضه في الشمس فليقوم. جاء في بعض هذه الحديث أن هذا مجلس الشيطان، أن هذا مكان الشيطان، ولا يجوز إنسان يتشبه بالشيطان، يعني هذه علة النهي أنه تشبه بالشيطان. وقد يكون في ضرر من جهة من الجهة الصحية، هل عاد يرجع فيه لأهل الطب، هل هذا يضر صحيا، هل يرجع فيه لأهل الطب. لكن جاء في الحديث أنه مجلس الشيطان فيكون هذا، تكون هذه العلة الشرعية لو إنسان منهي عن التشبه بالشيطان، مثل المشي في نعل واحدة. ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يمشي الرجل في النعل الواحد، حتى لو انقطع سير نعله فإنه لا يجوز أن يمشي بواحدة حتى في هذه الحال، يمشي بنعلين ثم انقطعت واحدة فلا يجوز أن يمشي بواحدة حتى يصلح الثاني، لا، إذا انقطع شراك إحدى النعلين ولم يستطع المشي بها خلع الثانية، هذا الواجب يخلع الثاني. إذا الله منه كان هناك ضرورة من شام حر شديد أو أشواك أو أحجار هذا شيء آخر، لكن إذا كان ما في ضرورة وجب عليه خلع الثانية ويمشي حافيا حتى يصلح الثانية. جاء في بعض الألفاظ أصل حديث الصحيحين، جاء في بعض الألفاظ إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي بنعل واحدة حتى يصلحه. ما هي العلة؟ ذكر العلماء أشياء من العلل، لكن الصواب أن العلة ما جاء عند الطحاوي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أن هذا فعل الشيطان، أن الشيطان يمشي بنعل واحدة. بعض العلماء قال لأنه مثلة يعني المنظر لا يليق بالإنسان المسلم يمشي بنعل واحدة بين الناس، هذا يعني منظر لا يليق، ينفر منه تنفر من النفوس السوية. وقال بعضهم انه السبب للعثار والسقوط، ان اذا مشى ابن الواحد يختل توازنه يصير سبب للسقوط، قد يسقط يتورط. هذه تعليلات، لكن الرجوع الى الحديث اولى. علل عليه الصلاه والسلام ان الشيطان يمشي بنعل واحده.
حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثني قيس عن ابيه أنه جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقام في الشمس فأمر به فحول إلى الظل.
يعني هذا على كل حال نذر أنه يقف في الشمس تعبدا، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام وأمر أن يستظل، لأنه لا يجوز الإنسان أن ينذر مثل هذه النذور التي ليس فيها طاعة، هذه نذور ما فيها طاعة، تعليم للنفس بدون فائدة. إذا نذر الإنسان نذرا ليس فيه طاعة وفيه معصية فإنه لا يجب عليه الوفاء به، هذا معروف بالنذر. لكن هل عليه كفارة أم لا؟ هذا فيه خلاف. والجمع بين الحديث التفصيل، لو جمع الحديث يخرج لنا قول وسط، أقول من نذر معصية فقط فإنه لا يجوز له الوفاء ويجب عليه أو تجب عليه كفارة يمين، لحديث عائشة بن عباس رضي الله عنهم قال عليه الصلاة والسلام لا نذر في معصية الله وكفارة يمين. وفي لفظ النذر نذران، فما ابتغي به وجه الله فكفارة الوفاء، وما كان للشيطان فكفارة وكفارة يمين. هذا صريح في وجوب كفارة اليمين. أما إذا نذر طاعة ومعصية معا، نذر طاعة ومعصية فإنه يجب عليه الوفاء بالطاعة ويترك المعصية وليس عليه كفارة، لأنه نذر واحد ووفى، فلما وفى بما فيه من طاعة كفى عن الكفارة. وهذا هو ظاهر حديث في إسرائيل حيث نذر أن يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الجمعة وأن يقف ولا يجلس وفي الشمس ما يتكلم، يعني نذر عدة أشياء، أنه يصلي الجمعة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه إذا خطب عليه الصلاة والسلام أنه يقف ويكون في الشمس ولا يتكلم. عدم الكلام هذا هو الواجب، وحضور الصلاة واجب، وأما الإسنان هذا فهما حرام، فيه تعذيب للنفس بدون وقوف في الشمس. النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يجلس وأن يستظل، ولم يأمره بكفارة يمين، فهذا يدل على أنه في تفصيل، إذا نذر طاعة معصية فقط فعليه كفارة يمين لا يفي وعليه كفارة يمين، وإذا نذر طاعة ومعصية معا وفى بالطاعة وكفى، أن يصدق عليه أنه وفى بالنذر واحد، فإذا وفى بالبعض وترك البعض فإنه يكفي. هذا ظاهر حديث أبي إسرائيل.
باب في التحلق. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن الأعمش حدثنا المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وهم حلق، فقال: ما لي أراكم عزين.
عزين جمع عزة، يعني فرقة، مثل سبات جمع سبه أي جماعات، فعزين يعني جماعات، عزة وعزة وعزة جمع عزين، ما لي أراكم عزين أي جماعات حلقا متفرقة، حلقة هنا وحلقة هنا وحلقة هنا. فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يجتمعوا لتكون كلمتهم واحدة، فهذا هو الأفضل، إذا اجتمع الناس في مسجد أو في مجلس أن يجتمعوا جميعا وأن لا يتفرقوا جماعات، لأن هذا أجمع للكلمة. لكن لا سيما إذا كان في المسجد والوقت وقت انتظار صلاة، فإنه لا يليق أن يتفرقوا هنا هناك، لا يكونون صفوفا ويكونون حالة واحدة. أما إذا كان ليس في وقت صلاة فالأمر واسع، ما بين المغرب والعشاء مثل في الحرمين وكذا، تجد الناس حلقات هؤلاء كذا وهؤلاء هنا وهؤلاء هنا، سواء على علم أو حديث أو نحو ذلك، فالأمر واسع. لكن إذا كان ينتظرون الصلاة فإنهم يكونون صفوفا ولا يتحلقون، فهذا لا يليق بانتظار الصلاة أن يكونوا فرقا. وكذلك الأفضل أن يجتمعوا، كلما كان الناس جمع واحد جمعا واحدا حديث واحد كلما كان أكمل، لكن لا يقال أنه يحرم كونهم يتفرقون. مثلا اجتمعوا في زواج مثلا وعدد كثير، طبيعة الناس أنه ثلاثة جميع وأربعة وعشرة وكذا ويتحلقون أو يتحدثون، لكن لو جمع الجمع على متحدث واحد لكان أحسن، صار حديث واحد وشان واحد، هذا هو الذي يجمع القلوب. لكن على كل حال الأمر واسع، على باب الفضائل، كلما اجتمع الناس صار حديث واحد واحدا، وسواء في ما يتعلق بأمور دينهم أو دنياهم، ما ينفعهم في دين أو دنيا يكون أحسن، كما كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام يجلسون إلى النبي عليه الصلاة والسلام مجلس واحد وحديث واحد مع النبي عليه الصلاة والسلام.
حدثنا واصل بن عبد الأعلى عن ابن فضيل عن الأعمش بهذا قال: كأنه يحب الجماعة.
الحديث رواه مسلم، ما لأراكم عزين، رواه مسلم الحديث جابر السمرة رضي الله عنه.
حدثنا محمد بن جعفر الوركاني وهناد أن شريكا أخبرهم عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي.
أخذ من بعض العلم أنه لا يشرع المصافحة إذا جاء الإنسان في المجلس، أنه لا يشرع له أن يصافح ويدور على الحاضرين يصافحهم قبل الجلوس. ظاهر حديث سمرة أنه يأتي إذا جاء أحدنا يجلس حيث ينتهي به المجلس. لكن هذا الاستنباط هل فيه يعني عليه كلام ولا ترون أنه صحيح وأنه مناسب لظاهر الحديث؟ وعادات الناس الآن على خلاف ذلك، تجد الحين الناس إذا دخلوا في أي مناسبة الغالب أنهم يدورون يدور صافح، لأن فيه ناس ما رأهم من قديم وكذا، فلو سلم وقعد صار في النفوس ما فيها، يقول هذا ما يبي الناس، هذا ما يحب الناس، هذا كذا دخل على عزيمة ولا زواج ولا كذا، فيه من الأقارب وفيه من الأصدقاء وفي ناس يعني ما رآه من مدة، فصعب أن يسلم ويجلس. نقول هذه السنة، الصحابة ما كانوا يدرون يسلمون، سلم على الجميع بصوت مسموع ثم اجلس حيث ينتهي بك المجلس. هل هذا صحيح الآن يطبق على حال الناس الآن؟ وقال إن الدوران مخالف السنة، فما تقولون؟ طيب هذه حال، لكن ليس دائما الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام يكونون في مجلس في علم، يعني مو دائما كل ما جلس يكونون في يعني حديث ويكلمهم حديث جديدة أو واعظ أو كذا، لا مرة هكذا مرة هكذا، هذا حال. إذا كانوا في درس علم هذا واضح، أو على طعام أو كذا هذا واضح إنه يسلم ويجلس. شيء ثاني، الثاني إذا كان قد أيوة هذا صحيح، هذا هو اللي يجيب الإشكال، يعني يحمل حديث جابر رضي الله عنه على أن الصحابة يرى بعضهم بعضا كل يوم، يجلسون مع النبي عليه الصلاة والسلام يوميا، يصلون يجلسون وكذا في اليوم عدة مرات يجتمعون ويرى بعضهم بعضا، فلا حاجة للمصافحة كلما جاء، لأنه رآه يراه يوميا أو في اليوم عدة مرات. هذا الذي يقال صحيح، هنا لا حاجة للمصافحة، فيها يعني حرج ومشقة ودوران وكذا، فعلى حسب حال الناس. أما إذا كان من مدة ما رآهم مثل حال الناس في العزائم وكذا، ولا سيما تجمع الأقارب هذا له شهر وشهرين وربما أكثر ما رآه، صعب أنه يأتي يسلم السلام عليكم ويجلس، هذا صعب جدا، والناس لا شك أنهم يسيئون بالظن ويتهمونه بأنه لا يريدهم ولا يحبهم، وربما أنه في نفسي عليهم شيء، لا شك أن هذا بعيد من ظاهر الحديث ولا يقال به، يعني بعض المشايخ يرى هذا ويقول بهذا على ظاهر الحديث، لكن يقال هذا ليس بصواب. الصواب أن الإسلام يدعو بالجملة بعمومات النصوص إلى كل ما يدعو إلى المحبة والمودة وتوثيق العلاقة وتقويتها، ولا سيما بين الأقارب فلهم حق خاص، فالقول بهذا بعيد من الصواب، لما يقال هذا حسب الحال. الصحابة إذا كان كحال الصحابة يتشاوفون يوميا أو في اليوم أكثر من مرة يكفي السلام، الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يردون عليه ويجلس، أو كانوا في درس علم أو على طعام ونحو ذلك. أما إذا كانوا الحالة الثانية أنه ما رآهم من بعيد، أشك أن هذا من الجفاء، من الجفاء الظاهر أن يسلم بالكلام ثم يجلس. والمصافحة مشروعة في أصلها، ليست بدعة، المصافحة مشروعة، النبي عليه الصلاة والسلام أقرها، قال يا رسول الله أحدنا يلقى أخاه أيلتزمه؟ قال لا. قالوا أول شيء قالوا أينحني له؟ قال لا. وذلك إذا رأيت أحد ينحني لك وجب عليك أن تنكر عليه، أن الحناء تعظيم ولا يجوز هذا التعظيم إلا لله جل وعلا، فهو نوع ركوع، وإن لم يكن ركوعا كاملا لكن في نوع ذل وتعظيم، هذا حرام. تجد بعض الناس يعني إذا سلم عليك ينحني قليلا احتراما وتقديرا، هذا ما يجلس، ويجب عليك أن تنكر عليه وأن لا ترضى بهذا، أن يعظمك بهذا الحناء فلا تقبل، وتعلمه بلطف. هذا واحد، أينحني له؟ قال لا. قيل أيلتزمه؟ قال لا. قيل أيصافحه؟ قال نعم. هذه السنة يصافحه، هذا الأصل. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام في السنن قال ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا تحات ذنوبهما كما يتحات الورق على اليابس من الشجرة، أو قريب من هذا اللفظ. هذا في فضل المصافحة، أنها عمل صالح، أنها تكفر الذنوب بما يحصل فيها من المحبة والمودة. هذا المحبة والمودة من الأعمال الكبار، كل شيء يجلب المحبة والمودة بين المسلمين فإنه مطلوب، فيه أجر. والمصافحة لا شك أنها ما يجلب المودة ويحصل فيه تقارب في الأبدان والأرواح، وله أثر واضح على المتقين. لكن المعانقة هل تكون إذا جاء من سفر؟ الجواب نعم، لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام عانق بعض الصحابة الذين يقدمون من سفر، فإذا إذا قدم من سفر فلا بأس أن يعانقه، والمعانقة معروفة خذها من العنق، من يضع العنق قريبا من العنق كما هو معروف الآن، هذه المعانقة تكون إذا قدم من سفر. هل تشرع في البلد؟ هل تشرع في البلد؟ إذا نظرنا الحديث الأول نقول ما تشرع، هل يلتزمه؟ قال لا، الالتزام والمعانقة قريب من بعض. لكن ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام عانق أحد الصحابة في الحضر، فدل هذا على جواز المعانق في الحضر أحيانا، لأنه ربما يكون هذا الشخص يعني ما رأيته من بعيد ولو كان في نفس البلد، يعني ما سافر واحد من اثنين لكن غابوا عن بعض كثيرا ولو كان في بلد واحد، فلا بأس أن يعانقه. لكن الحديث محمول يلتزمه هذا على المتكرر الذي يراه قريبا كل يوم بعد يوم يومين ثلاثة يكثر التشاؤم، هذا ما يشرع المعانقة في المبالغة. أما المصافة المشروعة على كل حال، وإذا كان في مجلس كما تقدم على حسب التفصيل السابق، إن كانوا يتشاؤمون كثيرا لا يكفي السلام بالكلام، وإن كانوا له مدة ما رأهم فإنه يصافح، وإن كان بعضهم قادم من السفر يعانق، أو ما رأهم بعيد ولو كانوا في البلد ولا بأس أن يعانق، كحال الناس اليوم إذا اجتمعوا في عزائم واحد له شهر شهرين ثلاثة ما رأى قريبه عانقه ولو كان كلاهما لم يسافر. ما في مانع، يعني ما نقول انه ممنوع او حرام او مكروه، لا ما في دليل على المانع، ما دام ثبتت اصل المشروعيه والفضل فلو صاف احد ما ينكر عليه، لكن لو قال وش الاحسن؟ نقول الاحسن ان تجلس اقتداء بالصحابه رضي الله عنهم، لأن أكمل الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته، فإذا كان الصحابة ما يسلمون فاتبعه هديهم، لكن لو جاء واحد اجتهد وصار يدور يصافح هل ينكر عليه؟ يجاوب لا، الحمد لله ما فعل منكرا، لكن على سبيل التعليم وكذا يمكن يعلم، يقال له الأفضل هدي الصحابة رضي الله عنهم وعدم الدوران، وإن دار فليس بآثم.
باب الجلوس وسط الحلقة. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان حدثنا قتادة حدثني أبو مجلز عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة.
يعني هذا كما يعني ذكرنا قبل قليل أن العلماء جعلوا له السببين، اللعن له سببان، الأول أنه الجلوس وسط الحلقة يحتاج إلى تخطي، لأن الحلقة هي الكامل الدائرة التامة، فإذا جلس الناس استداروا فلا يمكن أن يدخل أحد وسط الحلقة إلا بتخطي الرقاب، وتخطي الرقاب فيه أذية، ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام الذي جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة قال اجلس فقد أذيت، وجاء وعيد تخطى رقاب، قال ما كما جاء عند أبي داود من تخطى رقاب الناس جعله الله لهم جسرا إلى جهة، أو من تخطى رقاب الناس صاروا جسرا له إلى جهنم والعياذ بالله، هذا وعيد شديد، صاروا يعني اللي تخطاهم يعني يعاقب بدل تخطيه الناس في الدنيا أنه يعبر إلى النار والعياذ بالله، فهذا يدل على أنه من الكبائر لما فيه من الأذية، فالمقصود أن التخطي حرام، وتوعد النبي عليه الصلاة والسلام أن تخطى الرقاب بهذا الوعيد، وليس خاصا بيوم الجمعة، هذا عام، بعض الناس يحمله على يوم الجمعة، الحديث ورد في يوم الجمعة، لكن الصواب أنه عام، سأندخل مثلا صلاة فرض أي صلاة في مسجد في مساجد الكبار وجد أن الصفوف متراصة يعني وصل إلى حد الصفوف المتراصة، صار يتخطى صف 2، 3، 5، 10 وضايق الناس وتقدم 5 أو 10 صفوف في الحرم المكي ولا الحرم المدني، هذا أيضا حرام ما دام ما يشوف، ما يرى فرجة تكفي له. أما إذا رأى فرجة فيجوز أن يتخطى إليها، وليس لهم حق لأنهم فرطوا في ترك الصفوف المتقدمة، فيكون هذا يكون هم المفرطين. مثل من صلى في الطريق فلا بأس أن يمر الإنسان من أمامه، لأنه هو المعتدي بصلاته في الطريق، لما له حرمة أنه الذي هو الذي أضاع حقه. فإذا الحديث عام، كل ما فيه أذية للمسلمين فإنه عام، سواء في صلاة جمعة أو في صلاة أعياد أو في صلاة من الصلوات أو حتى في المجالس العامة، مجالس العلم وغيرها من مجالس الناس، أن هذه أذية، ولا يجوز الإنسان أن يؤذي أحدا مطلقا لا في مسجد ولا في غيره، فهذا واحد. الأمر الثاني أنه يقول إن إذا جلس وسط الحلقة وش فيه، يقول فإنه يشذ عن الناس، وكانوا يعني الحامل له الشذوذ، إما الكبر استهانة بالحاضرين أو من أجل أن أو أنه يقولون هذا من فعل السفهاء، كان يجعل نفسه يتندر به الناس يضحكون عليهم كذا، فإنه لا يليق الإنسان أن يجد أن إذا دخل على الناس وجدهم حلقة وسط الحلقة ليس فيه أحد أن يجلس في الوسط، فإن هذا لا يجوز لهذين المحظورين، الأول التخطي والثاني أنه يكون بهذا شذ بهذا الجلوس، فهو إما أنه من أجل أن يجتهد أو الكبر حمله الكبر استهانة بالحاضرين، لأن احترام الحاضرين أن لا يجلس أحد وسطهم، فإنهم كلهم تركوا هذا وتحلقوا، فما الحامل لهذا الشخص أن يأتي ويجلس في الوسط بدون ضرورة. لكن لو قدر أنه ضاق المجلس في درس علم ونحو ذلك، ضاق المجلس وجلسوا حلقة ثم صاروا الصفوف في داخل الحلقة فلا بأس، لأنه ما صاموا ليس واحدا، جماعة وحاجة وصاروا صفوفا كصفوف الصلاة، أن هذا لا بأس به. فإذا المنهي عنه أن يدخل وسط الحلقة بدون حاجة، وأن يبقى شاذا وحيدا في وسط هذه الحلقة.
باب في الرجل يقوم للرجل من مجلسه. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن أبي عبد الله مولى لآل أبي بردة عن سعيد بن أبي الحسن قال جاءنا أبو بكرة في شهادة فقام له رجل من مجلسه فأبى أن يجلس فيه، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذا، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح الرجل يده بثوب من لم يكسه.
فهذا ضعيف يكفي الذي بعده.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة أن محمد بن جعفر حدثهم عن شعبة عن عقيل بن طلحة قال سمعت أبا الخصيب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقام له رجل عن مجلسه فذهب ليجلس فيه فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم.
أصل الحديث الصحيحين، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقام الرجل من مجلسه فيجلس فيه آخر، هذا أصل النهي، أن يقام شخص من مجلسه من أجل أن يجلس فيه آخر. لماذا؟ لما فيه من العدوان على هذا الشخص السابق، أنه جاء السباق وجلس إلى المجلس، فلا يجوز لأحد أن يقيمه، لأن من سبق إلى شيء فهو حق به، يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به، فإذا كان أحق به بعد الرجوع فكيف بقبل القيام، من باب أولى أنه أحق ما دام أنه جالس، فلا يجوز أحد أن يعتدي عليه، ففي عدوان عليه بتفويت المجلس المكان، وفي عدوان عليه أيضا من جهة التحقير والاستهانة به. يعني معروف أنه ما يقام إلا أحقر القوم وأقلهم شأنا. إذا جاء وجيه فيعني سيد المجلس كبير الجالسين سيختار أقلهم قدرا ويقيمه، قم يا فلان عشان يجلس فلان، فهذا فيه تحقير له وفيه إهانة له أمام الناس. كونه يقام، ليش يقام؟ لماذا؟ هو سبق وحق مسلم، وقد يكون عند الله أفضل من هذا الوجيه عند الناس الذي أقبل. فلا يحق لأحد أن يهين هذا المسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. المقصود أنه هذا أصل النهي. طيب، إذا كان هذا الأمر واضح أنه لا يجوز لأحد أن يقيم أحد ليجلس هو أو يجلس غيره، هذا واضح النهي عن الإقامة والعدوان. لكن اللفظ هذا إذا قام شخص من نفسه فلا يجوز لأحد أن يقعد مكانه، هذا هو اللي فيه شيء من الإشكال. يعني لماذا لا يجوز مع أن القائم هو الذي آثر أخاه بمجلسه؟ والإنسان يشرع له أن يؤثر، ما في شيء. يجوز الإثار بالمجلس، يجوز الإثار بأي شيء، بالمال، بالمجلس، حتى بالطاعات. عند على الصحيح من أقوالها العلم أنه يجوز الإنسان أن يؤثر حتى بالطاعات للمصلحة، كما لو قدم أباه في الصف الأول وصار في الصف الثاني وكذا، كما فعلت عائشة رضي الله عنها حينما آثرت عمر رضي الله عنه على نفسها في الدفن عند مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه. قالت كنت أعده لنفسي، لأنه في بيته يحق. قالت كنت أعده لنفسي ولو أثرنه اليوم على نفسي. هذا دليل على أن الدفن بجوار النبي عليه الصلاة والسلام له ميزة وله منقبة. قالت دفن أبو بكر وعمر حرص عليه رضي الله عنه، استأذن قبل أن يموت وأمر بالاستئذان بعد الموت، فأثرته عائشة رضي الله عنها وتنازلت وأذن له أن يدفن مع صاحبيه. فهذا هو الإشكال، لما يعني ما هو السبب في النهي مع أن الشخص هو الذي قام؟ الجواب ما هو واضح، يعني ما هو صحيح، وهو يفتح باب، يعني أنه قد يكون قام إيش مجاملا خجلا. ولكن ينص أهل العلم على هذا، يقولون إذا دعاك أحد لبيته قال لك يعني ادخل أو تفضل، وأنت تعلم أو يغلب على ظنك أنه قال حياء، فإنه لا يحل لك الدخول ولا الأكل ولا الشرب كحل، لأنه ما طابت نفسه بذلك، تعرف من القرآن أنه قالها خجلا، فيجب عليك الامتناع. فهذا هو الغالب، أنه إذا جاء وجيه أنه يقوم الناس له يعني خجلا وحياء وليس عن طيب نفس، فالأحسن سد هذا الباب والرجوع إلى ما أدب الله تعالى به عباده بقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، فلا يقوم الأخر يقول افسحوا، فلا يقيم الرجل مكانه ولكن ليقل افسحوا، فيتفسحون ويجلس، فلا يكون فيه إهانة لأحد. لأن غالب أن الإقامة هذه لإظهار شرف القادم، يقوم له الناس إظهارا لشرفه، ولا المكان يسع، لأنه قيل تفسحوا وجد مكان جلس الجميع. لكن غالب أنهم يفزون ويقومون له من حين يقبل تعظيما له وإظهارا لفضله. فعلى كل حسنان نهى عن هذا سدا للباب، وأمر بالتفسح وأن لا يقوم أحد لأحد، وإذا قام لك أحد فلا تجلس مكانه، كما كان ابن عمر يصنع رضي الله عنه، كان إذا قام له أحد فإنه لا يجلس في مكانه. وفي هذا الحديث دليل على أن الإنسان إذا كان في المسجد ثم انتقض وضوء أو صارت له حاجة وخرج لحاجة بنية الرجوع أنه لا يلزم تحية المسجد إذا رجع. منين يؤخذ؟ فهو حق به، يعني قول فهو حق به يشوفه منه أن المجلس لا زال مستمرا، لأنه معروف أنه إذا انقطع الجلوس وخرج ثم رجع ما صار حق به خلاص، لأنه ما يملك هذا المكان، لكن يملك حق الجلوس مدام أنه سبق. فإذا انقطع المجلس وتفرق الناس ورجعوا مرة ثانية ذهب الحق هنا. هذا قدوم جديد يجلس في أي مكان. هذا دليل على أن المجلس مستمرا. إذا خرج الإنسان من المسجد بنية الرجوع هذا شرط، والشرط الثاني أن لا يطول الوقت عرفا، فإنه لا يلزم تحية المسجد. لكن إذا طال الوقت خلاص انقطع ولو كان ينوي الرجوع. الإنسان قال والله يعني الجمعة مثلا صلى الفجر وجلس لين طلوع الشمس في مسجد الجامع وقال أذهب للبيت، خرج الساعة مثلا 6، قال بروح أنام وأفطر وكذا وجي الساعة 8، لا ويرجع نفس المسجد بعد 2 أو 3 ساعات أو أكثر، هل يكون له نفس المكان؟ الجواب لا. هذا قدوم جديد وصلي تحية المسجد وينقطع جلوسه الأول. إذن لازم تحية المسجد وله حق المكان بهذين الشرطين، خرج الحاجة وبنية الرجوع. والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.